سنهار المصعتين على جوهرة اف ام. بوليتيكا بوليتيكا
النص نهار و14 دقيقة. مرحبا بكم في بوليتيكا على جوهرة اف ام. مشواري انطلق معكم من اللحظات هذه ويتوصل حتى الماضي ساعتين. برشا مواضيع وبرشا نقاط باش نحكي فيهم اليوم على امتداد الساعتين هذوما. بضيفنا باش يكون بعد شوية الخبير الاقتصادي عز الدين السعيدان، وعودة على تصريحه لأثار الجدل اليوم الصباح في تصريح لجريدة الشارع المغاربي اللي قال فيه انه تم طباعة الأوراق النقدية لتمويل عملية صرف أجور الموظفين اللي صارت بتاريخ 13 جوان اللي تعدى استثنائيا قبل عيد الفطر، ونعرفوا معاه التفاصيل وعلاش قال التصريح هذا، خاصة وقت اعتبره تصريح ولا القرار اللي خذاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار اختير وشعبة، وينرجع معاه لتفاصيل المعلومات دي وغيرها، خاصة تعليقه على بيان صندوق النقد الدولي وتصريحات محافظ البنك المركزي التونسي. احنا في الإطار هذا حاولنا الاتصال بممثل عن بنك المركزي التونسي في انتظار الرد ومدى التفاعل، هل باش يكون حاضر معنا ممثل على البنك سنترال وتعليق على ما قاله الخبير الاقتصادي عز الدين السعيدان. هذا جزء من بوليتيكا اليوم. جزء آخر باش نطرقوا إلى الجلسة العامة اللي تنطلق اليوم وتتواصل غدوة في مجلس نواب الشعب حول مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. الجلسة اللي تلقت اليوم بعد ساعة ونص تأخير بحضور 119 نائب في بداية الجلسة، وكذلك بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني. نرجع نحكيه في الموضوع هذا من وجهة نظر منظمة أنا يقظ اللي أعاد التقرير حول مشروع القانون هذا وعندها برشة تحفظات وبرشة نقاط أكيد باش نرجع نحكيه فيهم مع ضيفتنا انتصار العرفاوي مستشارة قانونية بمنظمة أنا يقظ، وكذلك نحكيه ونأخذ وجهة نظر أخرى اللي من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإن شاء الله باش يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية العميد رئيس الهيئة شوقي طبيب، نحكي معاها على تحفظات الهيئة من مشروع القانون هذا وكذلك جديد ملفات الفساد ومكافحة الفساد. جزء آخر من بوليتيكا باش نرجع، كنا سمعنا سيام بسدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في أخبار نص النهار مع منيل ونسرين، ومنحة من السفر اليوم والخلاف اللي صار حول جواز السفر الدبلوماسي ومراسلة الحكومة والوزارة وعدم التجاوب مع المطلب سحب أو إلغاء جواز السفر بعد قرار عدم التمديد مجلس نواب الشعب لهيئة الحقيقة والكرامة ومراسلة الحكومة وحصيله شكشوكة. خلينا نقوله بكل صراحة، احنا نرجع نحكيه في الموضوع هذا مع عضو الهيئة علي غراب، نعرف معه أكثر تفاصيل وتفاصيل كذلك حالة هيئة الحقيقة والكرامة امبارح ملف شهداء وجرحى الثورة بالكرامة الغربي على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. خليكم في الاستماع بعد شوية نسمع صبر عيار والمشوار يتواصل حتى من ساعتين. نمشي لتونس العاصمة واستوديو الجوهرة فين بتونس العاصمة، وصبر عيار اليوم اللي اختار انه يحكي على التحالف اللي صار بين حركة النهضة والجبهة الشعبية. هي نعم التحالف اللي صار في معتمدية العروسة من ولاية سليانة اللي علق عليها القيادي بحركة النهضة عبد الحميد جلاصي، واعتبر انه اهم ثاني لقاء ممكن يصير بعد لقاء باريس في 2013 بين الشيخين راشد الغنوشي والبيجي قائد السبسي، اللقاء الثاني يصير في 2018 في العروسة بين النهضة والجبهة الشعبية. صابر مرحبا.
أهلا وسهلا.
هاني قدمت لكم
والله هيني وقدم ياسر حجم هذي عندها اللقاء هذي في بليش بهاك
العنوان العروسة بين النهضة والجبهة.
حلو ياسر، وشكون العريس وشكون العروسة تنشوفوا هذه الأمور.
أكيد
طبعا الأمور عندكم
خمسة على خمسة تقص مزين في سوسة لهنا والأمور على العال.
يا أخويا مصيف صحة لكم. لا اخويا كهو هذا بيه جمعي بربي عجبتك البارح تروح صباح
والله خيبة امل شوية هكا توانسة كان معلقين شوية امال انهم يبدلوا جو ويفرحوا شوية اللي صار اللي صار ولا غالب
امال لازم يبدلوا المعلق جملة حتى ان شاء الله حصيروا في 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 قادم نطرح نعمل حاجة
ان شاء الله.
المردود كان تعب على الاخر البارح نسميه اثنين بها تسميه عملنا متسمى ما تسترنا ربي وكهو
تسترنا ربي بالضبط
في قادم لا 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 الاطراح وموان نعملوا لعب به والربح هذاك يجيب تبيعته
ان شاء الله ان شاء الله.
ايوا سيدي اليوم عاد باش نحكيوا على تحالف النهضه والجبهه في بلديه العروسه. تعطيني اخوي الميكروفون.
تفضل تفضل خوذ
بارك الله فيك يعيشك.
صبريار
اهلا وسهلا بكم في صبريار. ما نعرفش كان في بالكم يا جماعه ثم بيان توافقي هبط ليامات محطوط فيه أنه صار اتفاق بين قائمة حركة النهضة وقائمة الجبهة الشعبية باش يتوافقوا ويوزعوا المناصب في المجلس البلدي بالعروسة. يعني من الآخر في بلدية العروسة النهضة والجبهة باش يتحالفوا ويحكموا مع بعضهم. كاكا واحد ما لا دبروس ما كاكا لا شاور ولا ناور وكتبوا ورقة عرفي وقصدوا ربي كاكا. يعني جماعة تقريبا عملوا عرس في العروسة، وجاب العريس للعروسة، وجاب اللي يحوز في كروسة، وجاب اللي كرومته في الزرع مغروسة، وجاب وجاب. ففي بالكم يا قواعد، أول ائتلاف بلدي بين الجبهة والنهضة صار في العروسة. دون يا تاريخ. يعني عمليا كيفاش تولي تو الخدمة في البلدية؟ قالك البلدية الصباح يحلوها بعبد الباسط عبد الصمد، العشية يسكروها بحياك بابا حياك. في الورك، في الورك إخوان، وفي الأفتر وورك رفاق. حتى قالك أعوان النظافة مشكورين باش يقسموا الخدمة، الصباح ينظفوا على اليمين والعشية ينظفوا على اليسار. لا حلو هو، حلو توافق بين اليمين واليسار. أما الطرفة فين لهنا؟ الطرفة من دون البلديات الكل، التوافق مع النهضة عملوه الجبهة فين؟ في العروس. والعروس بلاد شكون بابا؟ بلاد حم الهمامي. يعني حم الهمامي المرة ذي الغدرة جاتوا من بيت لقعات جملة. أما لا، الجبهة هبطوا بيان تنديد رو باللي حصل رو. حم الهمامي قالهم التحالف هذايا لا يمثل الجبهة، هو حما ما هو حالف يتحالف مع خلق ربي الكل إلا حركة النهضة. قالهم لا بالحرام، قالهم كتولي راضية تخنف النهضة لا نتحالفها معهم. لا بسي شيكا كيكا كل حساسية والدرشنية حمام هكيك كل ما يقابل النهضة ويولي يكرد والدر كبير. مو هزوه لا ما سكتوش، هزوه جماعة اليسار للطبة، هزوه للعزامة داروا به الوقعات، ما فات شيء هكيك. كل ما يقرب الواحد نهضاوي لحمه يولي ياكل ما يدرشني هزوه. أما ثم طبيب بلجيكي، طبيب بلجيكي قالوا الحلة، قال ما هذا يلزمه يتحالف مع نداء تونس وقتها يولي يحب النهضة. علاش؟ قالوا له، قال لهم توكي يذوق الخدمة مع برهان بسيس تو عليه رايض يظل تشيغيفارا تونس. يعني اخويا الجبهة الشعبية تو اللي تقول راجل بنته عرست بغبار والعائلة مستعارة بها. اي لا كثر جماعة العروسة مستعارة، قال قلبي والشعر صدري غضبانين عليك. قالوا لهم غاديك. أما هو التوافق بين الجبهة والنهضة زعما يخدم الجبهة وليخدم النهضة، لأنه يعني نهضة يلزمها جبهة باش تجابه المناهضين، والجبهة يلزمها نهضة باش تنهض قدام اللي جابوا فيها، خير من اللي يجيبوها على برا وحتى كي تجي تنهض ما تنجمش. أما ميجيش التحالف مادام حما حالف لا يتحالف مع اللي يتخالف مع حلفهم، وتحالف تحالف الملاحف خير من تحالف الحلالف، كي حلف متحلف في حلف. حتى قلنا هم محلفين يا أخي، هم طلعوا متحلفين. وعلوش مشى يخطب في معزة، قالوا له يا علوش طالع في فلوسها؟ قالوا لا طالع في فلوس السيرح. ورشم له شكبة.
سبريار في انتظار يلتحق بنا ضيفنا الموالي الخبير الاقتصادي عز الدين السعيدين. شكرا ليك صبريار، كانت هذه الفقرة اللي تعودتوا بها وتسمعوها كل يوم على موجات الجورة فيم. ما عارش اسكو سي عز الدين حاضر ولا حاضر، دونك نمشيو لسي عز الدين السعيدين الخبير الاقتصادي. مرحبا بك سي عز الدين.
أهلا وسهلا، مرحبا
وعيدكم
مبروك سين
دائما
إن شاء الله.
مرحبا، شكرا لك وانت بالأمثال. إذن تصريح اليوم نقراه في جريدة الشارع المغاربي لحقيقة أثار جدل كبير وحرك الأقلام وحرك كذلك الأعناق نحوك أنت، وحبوا يعرفوا منك برشة تفاصيل الصحافيين اليوم وخاصة المواطنين وقسمعوا من الأخبار هذاك علش احنا اتصلنا بيك ونحاولوا نعرفوا معك أكثر حول التصريح هذا اللي قلت فيه أنه تم تباعة الأوراق النقدية 100% لتمويل عملية صرف أجور الموظفين اللي صارت بتاريخ 13 جوان استثنائيا قبل عيد الفطر.
نعم.
علاش؟
تفضل. إذا كان لاحظوا الأرقام نتاعنا، الأرقام الرسمية طبعا اللي المصادر نتاعها وزارة المالية ولا البنك المركزي ولا المعهد الوطني للإحصاء، نلقاو أن الدين العمومي ما يسمى بالدين العمومي قد يرتفع بشكل كبير متواصل وبين سق مرتفع. والدين هذا عنده زوج مكونات، مكون أجنبي يعني بالعملات الأجنبية ومكون داخلي بالدينار التونسي. واللي يصير فعلا هو أن الدولة التونسية باش تغطي الجزء من نفقات نتاعها اللي مش تغطيها بالجباية، يعني تلتجي للبنوك التونسية وتتلف من عند البنوك التونسية بإصدار إيقاع الخزينة لبوندو تريزور، ولكن البنوك التونسية ما عندهاش السيولة هذه اللي باش تلفها للدولة، فبدورها تتجي إلى البنك المركزي تقولوا لي سلفت الدولة كذا كذا أعطيني إعادة تمويل. سؤال، منين يجيب البنك المركزي الفلوس هذه؟ ما عندوش. وبالتالي هو يخلق عملة بدون مقابل اقتصادي، مش كلها بالضرورة في صورة أوراق نقدية مطبوعة، يعني أوراق محسوسة، ولكن هي خلق فلوس دينارات اللي تتصب في حسابات البنوك لمولة الدولة التونسية. وطبعا هذا نتيجته هو التضخم المالي قاعد تزيد في الكتلة النقدية بدون أن يكون هناك مقابل اقتصادي في من نمو وإنتاج وتجارة وما إلى ذلك.
قبل ما نحكيه على التضخم سي عز الدين، أنت وصفت القرار اللي أخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالشعبوي والخطير بالنسبة للناس اللي تسمع فينا توا، يعني كلمة طباعة الأوراق النقدية لتمويل عملية صرف أجور الموظفين خطورتها وين تكمن بالضبط؟
خطورتها هي في سوء تصرف الوضع المالي نتاع البلاد. التضخم المالي احنا شفناه جاء وصل 7.7% في نهاية شهر أبريل واستقر في نفس المستوى العالي في شهر ماي، وهذا مستوى يعني ما شفناهش منذ 30 سنة في تونس. ولما قلوا التضخم المالي يعني غلاء المعيشة،
يعني
تدني القدرة الشرائية للمواطن التونسي التي تأثرت بغلاء المعيشة وبزيادة في الضرائب وبزيادة في سعر الفائدة، يعني تكلفة القروض وكل أنواع التمويل بالنسبة للعائلة التونسية ارتفعت. والعائلة التونسية عندها صعوبة كبيرة الآن في إدارة الشأن المالي متاعها، يعني الميزانية متاعها على مستوى العائلة يعني صعوبات كبيرة جدا. نجيو احنا بقرار سياسي واعتبرته أنا شعبوي وقلوا مش نصرفوا الأجور هذه نهار 13 جوان، بعدين تبقى العائلة بدون موارد مالية مدة شهر ونص. كيفاش رب العائلة المتوسط كيفاش في نجم يسير ويتصرف في شؤونه المالية لمدة سنة ونص؟ هذه هي اللي اعتبرتها أنا شعبوية وخطيرة، خاصة وأن هذه الأموال مثل ما قلنا متأتية من خلق الفلوس بدون مقابل من طرف البنك المركزي. إعادة التمويل على البنك المركزي على فكرة وصلت في الصائف الفارطة إلى رقم مخيف 10 مليار دينار، وكنا وقتها أطلقنا صيحة فزاعة قلنا هذا خطير جدا على توازناتنا الاقتصادية. سيدي الكريم في أقل من سنة وصلنا إلى 15 مليار دينار، بدنا 5000 مليار أخرى بدون أن يكون هناك مقابل من نمو اقتصادي. وبطبيعة نعرف الأرقام الأخرى وأن يعني الاقتصاد التونسي لم يفرز أي نمو يذكر الحقيقة مدة 7 سنوات، ولكن نفقات الدولة ارتفعت بنسق 10% سنويا كمعدل، وارتفعت بنسق 17.2% سنة 2017.
نسبة النمو
طبعا جاي من 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 الدين الخارجي والداخلي، والدين الداخلي هو خلق عملة، خلق فلوس بدون مقابل اقتصادي.
نسبة النمو اللي يتوقع صندوق النقد الدولي انه باش تكون في حدود 4% في حلول سنة 2022 تو نجيوها النقطة دي سي عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي، لكن انت اليوم كذلك قلت انه الدولة التجأت من جديد للبنوك التونسية، البنوك هذه اللي ما عندهاش سيولة فالتجأت بدورها للبنك المركزي واقترضت منه، معناها موضح لنا النقطة هذه بالضبط. عندنا أزمة
يعني
سيولة
الآن تونس تعيش أزمة سيولة كبيرة جدا. أنا أحب نذكر أنه في 2010 مثلا كان ثم فائض سيولة لدى البنوك التونسية يقدر تقريبا بمليار دينار، والفائض هذاك كان يتصب لدى البنك المركزي. الآن عوض الفائض هذاك أصبح عنا عجز في السيولة ب 15 مليار دينار. فإذا كان إحنا في الذائقة هذه معناها في أزمة السيولة هذه وتزيد الدولة رغم ذلك تتداين لدى البنوك وما تخليش مكان في الحقيقة للمؤسسات الاقتصادية باش تاخذ التمويلات الضرورية. الآن تنجم تاخذ ملف متاع استثمار وتمشي به البنوك التونسية يجاوبك يقولك ما عندناش سيولة، سيولة خذتها الدولة، والدولة بطبيعة بالنسبة للبنوك هي أبجل، لأنه من ناحية المخاطرة هي أبجل ومن ناحية المربوحية هي أكثر، وبالتالي حتى البنوك أصبحت تفضل أنها تقرض للدولة وهي مرتاحة. وهكذا علاش نشوفوا الأرقام هذه اللي تخرج فيها البنوك التونسية من مرابيح يعني كبيرة جدا، بينما الاقتصاد يعاني ظروف صعبة إلى حد النهاية.
وبلغتنا درجة دور ودور وجي في رأس المواطن في الأخير، معنى
ما في شك بطبيعة أخي ما الـ 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 في الأخير المواطن هو اللي بش يدفع والمواطن هو المسؤول أيضا. يعني مش ممكن نجيبوا شعب آخر من برا قلوا يتحمل مسؤولية الأخطاء نتاعنا ومن بعدها بعد شوف مش ممكن
المواطن شنو المسؤولية اللي يتحملها؟ اسكو هو سبب في اللي وصلنا له اليوم أول كيفاش بالضبط؟ وضحنا نقطة ذي سي عز الدين.
الأسباب عديدة. معناها إذا كان نرجع مثلا لشكون انتخبنا احنا، ما هو احنا انتخبنا المسؤولين ولا ولذا احنا مسؤولين على قرارنا مسؤولين على الانتخابات.
يعني مسؤولية باش تحيلنا على الملف السياسي توا وموضوع
طبعا وانا محبش ندخل في الملف السياسي
نعرف هذاك علاش كنت يعني المسؤولية متاعه كانت في الخيارات اللي اخذهم في وقت من الأوقات وقاعد يتحمل في مسؤولية اللي اخذه
بالضبط. ثانيا يعني التصرف متاعنا كمواطنين أمام قيمة العمل، إن درانا نخدم في بلادي ولا ما نخدمش، إلا ندرى نعمل إضراب ونعمل اعتصام ونعمل ونسكر المصانع ونسكر الطرقات كله بحسابه كله بحسابه وكله تبعاته مفيش كلام وما نجموش نطلبه من شعب آخر يخلص في مكاننا، فكل اللي نخلصوه
أكيد هو المواطن ديما يتحمل المسؤولية، وكذلك حتى المسؤولين كما قلت أنت تحكي واللي يحكموا عندهم دور كبير خاصة وقت نحكيه على السياسات. باش جاوبني على السؤال هذا جوز بعد وقفة صغيرة مع بيسيتي ونواصل حديثي معك الخبير الاقتصادي سي عزين سعيدنا.
تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM.
Listen up.
الدنيا وما فيها.
Hey.
كما كنا مع التوانسة من سنين في الفرحة والشدة، أمناكم وضمناكم واهتمينا بكل التفاصيل، واليوم في روسيا احنا معاكم بالمنتخب مأمنين وعلى الربح نوين.
أمي أسورانس سبونسور و أسورور أوفيسيال ديز أيغلو دو كارتاج.
نهتم بالمنتخب.
بوليتيكا بوليتيكا إني اخترتك يا وطني.
ضيفنا الخبير الاقتصادي سي عز الدين السعيدان. اخر نقطه توقفنا عندها قبل ببليسيتي سي عز الدين، المواطن اللي يتحمل المسؤوليه وكذلك اللي يحكموا في الدوله اللي يتحملوا مسؤوليه وخاصه وقت نحكيوا على السياسات المتبعه في النقطه هذه. محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال انه دور السياسه النقديه للبنك المركزي في الظرف هذايا خاصه للحد من نسب التضخم، قال انه البنك المركزي ليس المسؤول الوحيد عن ارتفاع التضخم بل هناك وزارات أخرى في ذات طابع اقتصادي، وقال أنه الإشكال يتعلق بالعرض والطلب في السوق المالية، وأكد حرص البنك المركزي على التدخل بالآليات الضرورية للحد من ارتفاع نسب التضخم. اخترت لك مسؤول من مجموعة من المسؤولين، تحب نبدأ بمحافظ البنك المركزي أو عندك مسؤول آخر زاد يتحمل جزء أكبر من مسؤولية الوضع اللي وصلت له البلاد اليوم؟
هو سيد محافظ البنك المركزي شو قلك أنا مسؤول على السياسة النقدية في تونس. والسياسة النقدية عندها ثلاثة مكونات، المكون الأول هو التحكم في سعر الفائدة، والمكون الثاني هو التحكم في سعر الصرف بتاع الدينار، والمكون الثالث هو الرقابة على الجهاز البنكي والمالي في تونس. ما عندوش أدوات أخرى. ومن أهم الأدوات متاعه طبعا هو سعر الفائدة، التحكم في سعر الفائدة. وذاك علاش البنك المركزي زاد في سعر الفائدة 0.75% منذ شهرين، و1% في الأسبوع الفارط، 1.75% في ظرف شهرين، تعتبر زيادة كبيرة جدا
اللي وصلت 5.75%.
إذا كان قارنوها بمستوى التضخم المالي مثلا غير كافية، لأنه ما يسمى بسعر الفائدة الحقيقي لو الفرق ما بين سعر الفائدة متاع البنك المركزي والتضخم المالي مازال سلبي، وأي حاجة أي مادة تحط عليها تسعيرة سلبية سيؤدي ذلك حتما إلى التبذير، ونحن بذرنا الكثير من رأس المال منذ 2011 إلى حد الآن. أقول لكم ليش أنا الوحيد المسؤول؟ صحيح، لأن المسؤول الأساسي الآن هو المسؤول على ميزانية الدولة. لما يكون ما فماش نمو اقتصادي والدولة تزيد في نفقاتها بهذا النسق، هي قاعدة أيضا تخلق في التضخم المالي. المسؤول على التجارة الخارجية أيضا لما يخلي يعني عجز الميزان التجاري يوصل إلى هذه المستويات الخطيرة والغير مسبوقة، هو مسؤول على التضخم المالي. ولكن اللي يقولوه هنا هو أنه رأي هالزيادات في سعر الفائدة مثل البنك المركزي لما تكون إجراء معزول مثل ما هو الشأن الآن راهي ما تعطيش نتيجة.
نمشيو
لازم تعطي نتيجة لما تكون جزء من استراتيجية كاملة متكاملة.
من الاستراتيجيات اللي اتخذتها الدولة وسياسات الدولة هو الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية العالمية. محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال انه بلادنا باش تحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار تقريبا 1250 مليون دينار موفى شهر جوان الحالي باش تخصص لدعم موارد الميزانية. انت تحدثت كذلك على قرض آخر لصندوق النقد الدولي واستبعدت أنه يتم صرفه القسط الرابع لتونس، وقلت أنه صعيب شوية باش يتم احترام الأجال وصرف القرض ذي في موعده المحدد. علاش استبعدت وعلاش يمكن صندوق النقد الدولي يمشي حتى إلى قرار تعليق القرض أصلا حسب تصريحك أنت سياس الدين؟
وهو يلزم نقرأه التقارير بتاع صندوق النقد الدولي. وصندوق النقد الدولي ما ننساوش اللي احنا التجينا له ومشينا له ببرنامج معين، طلبنا تسهيلات مالية، طلبنا قرض، وفي المقابل وعدنا بإصلاحات معينة لإخراج الاقتصاد التونسي والمالية التونسية من هذا الوضع الصعب.
كلمة إصلاحات فيها وعليها بعدها نرجعوا لها سياسة دينا.
صندوق النقد الدولي راهو خلافا لما يقال مش بنك، مش بنك عادي نقدم لها بدوسي قرض تعطيني ولا تعطيش، هي جزء من منظومة الأمم المتحدة ودورها الأساسي هو يعني مساعدة الدول التي تمر بظروف اقتصادية ومالية حادة للخروج من تلك الظروف. إذا كانت الدولة التي التزمت بإصلاحات معينة ما قامتش بتلك الإصلاحات أو ما قامتش بها بالنسق المطلوب، فبالتالي
موقف يعني موقف باش يتبدل
صرف القروض يولي فيه إشكال. وما ننساوش احنا القسط الثاني راه تم صرفه بعد 6 أشهر بتأخير 6 أشهر وتم صرفه لأسباب سياسية بحتة، والقسط الثالث تم صرفه أيضا بتأخير 6 أشهر أخرى وتم صرفه جزئيا، هو أصلا 325 مليون دولار تم صرف 257 فقط، وتم تغيير نسق المراجعات لكانت كل 6 أشهر ولا كل 3 أشهر لأن يعني الأوضاع يعني ما هيش مطابقة للالتزامات اللي خذتها الدولة. والمعنى اللي كان نعرفه شكون صوت وكيفاش صوت الدول اللي صوتت، فما إمكانية إن شاء الله ما نوصلوا لهاش، فما إمكانية أنه صندوق النقد الدولي يلتجي إلى تعليق القرض، يعني ربما ما يصرفش القسط الرابع في أوانه في وقته، يتم صرفه أيضا بتأخير معين، ولكن فما حتى إمكانية واردة إن شاء الله ما نوصلوا لهاش. من ما نوصلوا لهاش
التخمين هذا على شو درمته. التخمين اللي قلت أنه ممكن البنك صندوق النقد الدولي يقرر رفعه ولا تعليق القرض، التخمين شنو المرد متاعه؟ شنو تقديرك يعني شنو علاش خليك تقول شيء هذا يا سياس الدين؟
أولا ساعة كيف نقرأ التقارير بتاع صندوق النقد الدولي ونشوف مستوى عدم الرضا على التقدم في الإصلاحات السبب الأول، والسبب الثاني نحن نعلم أن في صرف القسط الثالث في مجلس الدول العظمى ما صوتتش لفائدة صرف هذا القرض، احتفظت بصوتها، ومعناها ما يقال أيضا أن إذا كان تونس ما تتقدمش فعلا في الإصلاحات ربما تصويت جاي يكون بتصويت ضد الصرف وهذا يمكن يؤدي إلى تعليق القرض بذمته.
اللي سميتها إصلاحات لهناس يا عزيزين برشا أطراف تعتبرها إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي. صحيح كما قلت أنت أنه تونس مشيت هي بيديها لصندوق النقد الدولي وعرضت المساعدة، أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أوصوا السلطات التونسية بدعم عملية تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل 3 أشهر. اللي تسمات إصلاحات هي مصاريف ستكلف ولا ستضاف لمصاريف المواطن التونسي. ندور ونرجع للمواطن.
نعم، هي رو في الأصل كانت إصلاحات وكانت التزامات خذتها الدولة التونسية على عاتقها في رسالتين، رسالة الأولى كانت في ماي 2016 والرسالة الثانية كان موقع فيها السيد رئيس الحكومة نفسه في أبريل 2017 للتأكيد على أن الدولة التونسية ملتزمة بهذه الإصلاحات، ولكن لما ما تتقدمش في إصلاحاتك وبقي أنت طالب صرف الأقساط للصندوق النقد الدولي يعني يعطيك عبارة على وصف يقول لك راهو إذا كنت تحب فعلا تحصل على هذه الأقساط أنت التزمت بكذا وكذا وكذا وكذا، قوم بما التزمت.
معناها ما نعطيك القسط الموالي كان مثلا مزيد وتواصل في تطبيق زيادات أسعار المحروقات كل 6 شهور.
ولكن ممكن سياسيا أو إعلاميا ربما فما نوع من السهولة لإلقاء المسؤولية على الغير، مش احنا صندوق النقد الدولي يحب يخنقنا، صندوق النقد الدولي يحب يعمل كذا بيعمل، وهذا يعني فيه خطر أنك يعني تستبعد الحوار.
التصور هذا مش صحيح سي عز الدين. أنت تقصد في بعض الأطراف اللي تقول فما إملاءات وفما شروط، التصور هذا والطرح هذا غلط؟
الطرح هذا غلط تماما.
علاش وقت يقول انه صندوق النقد الدولي ما يعطيكم القسط الموالي الا اذا يتم تطبيق زيادات في اسعار المحروقات الا اذا
شو انا نوع من مثال. انا اعطيك مثال منذ سنه 1993 الى سنه 2013 20 سنه عمرك سمعت بحد في تونس مسؤول او صحفي او اعلامي يتكلم على صندوق النقد الدولي او على املاءات صندوق النقد ولا واحد. لسبب بسيط انه في 93 تونس سدت قرض نتاع صندوق النقد الدولي قبل اوانه بسنتين وكان هذا داخل في برنامج الاصلاح الهيكلي
وما تعودتش من وقتها
1986 ولكن من الوقت هذاك تصرف في شأن الاقتصادي والمالي ما كانش يقتضي انه نلتجي صندوق النقد الدولي بالمره. كنا نقترض بصفة طبيعية وجيدة من 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 السوق المالية الدولية والقروض كانت تستعمل استثمارات وكانت فيها استثمارات مجدية وتخلق ثروة وما إلى ذلك. الآن احنا تصرفنا في شأن الاقتصادي والمالي منذ 2011 بصفة سيئة جدا اللي خلتنا ما عندناش نجم ندخل للسوق المالية الدولية، ما عادش عندنا قبول، ما عادش عندنا توقيع مقبول، والتجينا إلى صندوق النقد الدولي، التجينا له ببرنامج الصح، قلنا له رانا نتعهدوا باش نعملوا كذا 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 وما قمناش
به نظريا.
ايوا علاش تحب صندوق النقد الدولي وقتها يواصل في صرف الاقساط هذه واللي تصرف غير مسؤول من 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 طرف صندوق النقد الدولي نفسه. ولذا اذا نلقي اللائمه نلقيها على انفسنا ونراجع انفسنا ونراجع اخطائنا ونراجع سياساتنا في شاننا العام. قبل إلقاء المسؤولية على الغير.
نختم معك بنقطة، توقع صندوق النقد الدولي أنه على الأفاق المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد التونسي تبقى ملائمة مع توقع توصل لتحقيق نسبة نمو في حدود 4% بحلول سنة 2022، قابل التحقيق التوقع هذا والنسبة هذه سي عز الدين سعيدان؟
والله جوابي إن شاء الله ربي حين بخير، وأنا رأى حتى معناها التوقعات على 3 أشهر وستة أشهر وسنة أصبح صعبة جدا. والدليل على ذلك احنا عندنا 7 سنوات وإحنا نتوقع نسبة نمو في نطاق الميزانية وحتى سنة ما حققناها ونتوقع مستوى عجز في ميزانية الدولة وحتى سنة ما حققناه. وبالتالي أن أتكلم الآن في سنة 2018 على معناها ممكن نسبة النمو ممكن تحقيقها في سنة 2022 أرى ذلك يعني خارج على الموضوع. علينا أن نقوم بعملية إنقاذ اقتصادنا أولا وإخراجه من هذا الوضع الصعب بإرساء يعني استراتيجية كاملة لإنقاذ هذا الاقتصاد والدخول بعد ذلك في الإصلاحات الكبرى ولكل حادث حديث.
باش نكونوا إيجابيين بالنسبة للمواطن التونسي اللي يسمع فينا توا ويسمع حتى خبيرنا الاقتصادي اللي يكون حاضر معنا نهار الجمعة سي حسين الديماسي، يقول لك الصورة ماش واضحة، الصورة ضبابية، مستقبل البلاد اقتصاديا وماليا ماهوش واضح، أعطيونا صحيح يا خبراء الاقتصاد، شنو تقولوا سي عز الدين المواطن اللي يتسأل هذا؟
والله نقوله بكل موضوعية ما يتم تقديمه مش من طرفي أنا برك، من طرفي أنا والعديد من الأخوان، هو مبني أرقام رسمية، أرقام مصدرها على كل حال فيما يخصني أنا مصدرها 3 مصادر فقط، وزارة المالية، البنك المركزي، والمعهد الوطني للإحصاء، وهذه مصادر رسمية ما نجوش نشكك في 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 أرقامها، ولكن الضبابية راهي قبل ما تكون اقتصادية ومالية هي سياسية. إذا كان نحبنا نحوصل الوضع متاع الاقتصاد التونسي الآن بكلمتين فقط، نحوصله بوضع أنه اقتصاد في وضع نزيف لأنه كل المؤشرات مع الأسف قاعدة تسوء من ثلاثي إلى آخر، ونوصفه أيضا بوصف الإهمال، اقتصاد مهمل. ما نعملش شكون قاعد لهي بالاقتصاد اليوم، شكون قاعد يحضر في استراتيجية إنقاذ، شكون قاعد يقولنا إذا كان صندوق النقد الدولي ما يصرفش القسط هذا شنو ممكن يصير؟ فما حد قاعد يقولنا لو كان ما نخرجوش للسوق المالية الدولية باش نقترضوا $1 مليار اللي قاعدين نرجيو فيه من وقت إلى آخر وإلى حد الآن ما قررناش الخروج، والخروج فيه مجازفة كبرى، شنو يصير؟ هذا كله غايب تماما، بالتالي اقتصاد في وضع إهمال.
محافظ بنك المركزي قال باش يتم الإعلان في التوقيت المناسب للخروج للسوق المالية العالمي.
يعني السيد محافظ البنك المركزي منذ أسبوعين قال الوقت أصبح ملائم الآن
وبعد ما صحلوش
قليلا قال نحن سننتظر الوقت
التوقيت الملائم المناسب.
طبعا
يعني هذاك علاش قلت لك نختم معك سي عز الدين، خاطر احنا حتى في حديثنا المتواصل وحتى باتصالاتنا مع المواطنين وحتى التعليقات اللي توصلنا على 73 24 3000 ولا على 29 100 100، المواطن التونسي ما عادش عنده ثقه فيما يتقال خاصه من الاطراف الرسميه اللي سميتها انت سي عز الدين، وهذا اكيد مؤشر مش ايجابي حتى طرف. واذا شكوا في مؤسسات الدوله والمصادر الرسميه فنحلوا باب بلاء على انفسنا هكا، وكل حاجه تولي محل شك وما عادش فما الثقه اللي يلزمها تكون بين المواطن وبين الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. على أمل أن نتحسن الوضع الاقتصادي سي عز الدين السعيدين، شكرا لك على مدخلتك معنا اليوم، على الأقل أخذينا وجهة نظر وتصور لما قادم الأيام شنو نجم يجيب لنا ويصير في تونس والاقتصاد التونسي بعد أقل من دقيقتين. شكرا لك سي عز الدين.
شكرا
إلى اللقاء. بعد أقل من دقيقتين جيكم لبنى أسميدة وآخر الأخبار في موجز ماضي ساعة، وبعد الموجز أكيد كما قلنا باش نحكيه على تقرير آي ووتش وكذلك هيئة مكافحة الفساد يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، اللي كيف كيف تنجموا حتى أنتم تعلقوا عليه وتعطيوا نقاطكم وملاحظاتكم على 73 24 3000 وعلى 29 100 100. الماضي ساعة وثمانية دقائق في انتظار تلتحق بنا إن شاء الله بعد شوية ضيفتنا في موضوعنا الموالي انتصار العرفاوي مستشارة قانونية بمنظمة أنا يقظ، ونعرف معها تفاصيل تقارير أعدته المنظمة حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. مشروع القانون هذايا اللي تم النظر فيه ومناقشته في جلسة عامة انطلقت اليوم وتتواصل غدوة، كما قلنا انطلقت بتأخير ساعة ونص وبحضور 119 نائب وبحضور كذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني. أكيد نعرفوا تفاصيل التقرير هذا، يعني نعطيكم عليه لمحة مثلا مقترح يجي بيها منظمة أنا يقظ، يجي بيه منظمة أنا يقظ وطالب بتنقيحه وبتغييره. الفصل الخامس في مشروع القانون يتعين على الأشخاص التي ذكروا، مش الفصل الخامس، مشوا الفصل الرابع، الفصل الرابع المتعلق بالهدية، كل مال منقول أو عقار أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها يتحصل عليها الشخص الخاضع للقانون هذا في إطار ممارسة مهامه دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية. الملاحظات والتعليق اللي طالبت بها منظمة أنا يقظ يستحسن إضافة يتحصل عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لإضفاء مزيد من الوضوح على التعريف للتوقي من الإثراء الغير مشروع مشروع. وقدمت أسانيد تقول منظمة أنا يقظ مثلا يمكن أنه يقع مد قارين أو أبناء الشخص المشمول بالقانون هذا بتذكرة سفر أو أي امتياز آخر، وهو ما يعد هدية له بطريقة غير مباشرة، وغيرها من المقترحات اللي طالب بهم منظمة أنا يقظ وطالب بهم كذلك هيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي باش يكون ضيفنا ونتحدث معه في الموضوع هذا رئيس الهيئة الأستاذ شوقي الطبيب. قبل ما نسمع تصريحاتكم وتعليقاتكم وهرأكم اللي خليتوها على 73 24 3000 ولا 29 100 100، ينضم لنا أحمد الحباسي وآخر أخبار الرياضة والمونديال. مرحبا أحمد.
روسيا 2018 على جوهرة اف ام، الدنيا والكرة.
مرحبا يا أشرف، تحية كل السادة المستمعين تابعوا بتبيعة في المونديال وفي المقابلة على المونديال مباراة اليابان وكولومبيا المجموعة الثامنة الجولة الأولى. المنتخب الياباني يفتتح التهديف في الماتش هذا، شينجي كاغاوا يتمكن من افتتاح النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة. مباراة الطبيعة تبقى مفتوحة على كل احتمالات، كل ما فما جديد في المباراة نرجو نطبع معكم أكيد أول بأول لقاء المونديال.
مادام تحكي على المونديال وتحكي على المنتخب التونسي وتحكي على غيره، أكيد حكيت على المنتخب بكري وش نزيد تحكي عليهم بعد، اخبار يجيني على علاقه بوزيره الشباب والرياضه مجدولين الشيرني، وش نربط بموضوعي بعد شويه احمد الحباسي. سمعت بالحمله بهاشتاج منين ليك في الفيسبوك ولا
تعال مونجالا؟
تعال مونجالا بالضبط، الحمله هذه اللي قامت بها منظمه تاي ووتش وتسالت على وطالبت الوزيره بقداش سوم المونجالا نتاعها رولكس، نعمل شويه بيب مثالش، اللي تقول اني تسوى 10995
هي طلعت
دولار.
أول حاجه طلعت في الباج نتاع بنديرمان بايرن من الكيلاني الفنان المعروف ابن المناظر بطبيعة محمد الكيلاني، هو اللي خرج تصوير هذيك على أساس أنه وزيرة أخرى سيزو ملايين وخمسمية من جاتها مونجالا بعشرين مليون بطبيعة بعد دارت الباج، وفما حتى باجات مساندة للوزيرة خرج التعليق نتاعها وقالت انه هي وزيره ولكن مهندسه ارشيتكت وانه عندها مورد اخر. نذكر انه بعد الثوره كانت فما فاليز تحلت وفيها مونجيلا نتاع بن علي، ومن بعد فما شكون من اجل تقصي الحقائق لبس مونجيلا كي من هذيك. المشكل وين؟ انه تنجم تكون 100,000 ماهيش ب 20 مليون، وتنجم تكون
نجمش تكون ما التوضيح باهي باش
اي جوستومون
تسكر باب التاويل
اي جوستومون. ان شاء الله تواصل الحملات هذه معها ومع غيرها، واذا كان بتبيعها فما من اين لك هذا؟ مش من فضل ربك.
الموبيل اللي لبسها قداش احمد الحبيس؟
موبيل ستوديو هكا
خير ما يكون احسن. لبسها شفت سمية يعجبني فيها كملم كل شيء ومتبع كل شيء وما يحصلش معاه. ليه كيكا مراوغ بتبيعة مراوغ خاصة وانه اختصاصه رياضة، دونك من صلب اختصاصه المراوغة. شكرا لك احمد الحبيسي. احنا بعد شوية سمية ذكر فيها باصواتكم. ينعم سمية اصوات المستمعين اللي خلاهم على 73-24-3000 وعلى 29-100-100 في انتظار استقبال ضيوفنا بعد شوية. خليكم في الاستماع ديما بوليتيكا على جوهرة فما.
الو جوهرة فهم بوليتيكا، نحب نجاوب ضيفك. ما فماش انقلاب اوكي، لكن لازم جاوبني تقول لي علاش المرجي الرحوي يحرر في النقابات الامنيه على التحرك؟ هذا ايش بيقول؟ فسر لنا النقطه هذه وكفى. شكرا جوهرة فهم.
بربي ماذا بينا دوك ابراهيم يخرج ويسكي ومناه ويبرر روحه، لان هذه تهمه، تهمه ملفقه، تهمه ملفقه وظاهره ظننا يحبوا الدوله يبدلوا لها الاتجاه نتاعها.
عسلامة جوهرة، بربي نحب نحكي فيما يخص الموضوع متاع سي لوتي برام وزير الداخلية السابق. أنا ياسر منها الحكاية كبرت، وصحفيين كما يقولوا باللهجة المصرية خطة صحفية ما حصلتش. الله هذا يحكي، كل حد يحكي للصحافة والمسموعة. هي يقول فما قضاء في البلاد، كان فما حاجة تظهر على القضاء ويحقه. علاش معناه نفس الحكاية؟ أحكيوا على الموضوع الاقتصادي الوطني وأحكيوا على الحكايات تاع تونس والمواطن كيفاش المقدرة الشرائية نتاعو تدهورت. أكبر الحاجات اللي تهمنا.
نحب نرد على بيان الاتحاد العام التونسي للشغل اللي نزلوه مؤخرا، اللي طالبوا فيه تنحيط الحكومة ورئيسها. نقول يا اتحاد العام التونسي للشغل، اتقوا الله في وطننا العزيز، اذا تحبوا الديمقراطيه فعلا خلوه يكمل المندا نتاعو، وبعد في 2019 الصندوق يفرز اللي ينتخبوا الشعب. اما الطريقه هذه اللي يتعامل بها الاتحاد ما هياش ديمقراطيه، هذه تسمى انقلاب على الوضع. ترى مش من مهامك باش تنصب اللي تحب وتعزل اللي تحب، هذه من مهام رئيس الحكومه. كامل اكبر مزيه يا اتحاد، خلي الحكومه تخدم على روحها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عسلامة جوهرة فهم. نحب نحكي شوية على سي طبوبي. بلاهي سي طبوبي بيشيت علاش كي هاد الدنيا الكل اش ندخلوا في يوسف الشاهد وفي غيره وفي وزارة التعليم في وزارة الوزارات الكل كي هبيهم يدخل نفسه فيهم؟ هو متاع شنو هو؟ نقابة تلهيب الخدامة، يتلهيب الخدامة. احنا سي يوسف الشاهد تعجبنا بيه ايش ناقصه؟ هاكو خدام مازال صغير، مازال عنده قدامه مازال مخه صغير، خليه يخدم على روحه. علاش سي طبوبي هو وسيد يعقوبي داخلين فسهم في كل شيء؟ ما يجيش العام هلكوها.
ألو عسلامة سي زهير، أكيد الإذاعات الكل مش تصبح تعلق على الفريق القومي. تو الناس الكل داخلين يسكنوا ولات الفريق القومي بيه وعليه، وحتى اللي يقلوا في الوطنية ما فماش ماهمش وطنيين، ما فماش. أنا هذي ما صدقينش اللي ماهمش وطنيين. أما حاجة برك نتسائلوا عليها، وإذا كان لقينا الجواب عليها تو نلقاو علاش اللي صار البارح. إحنا الناس قدس العمل، إحنا الناس ما نقدسوش العمل، عكس الأجيال بيقلب في العمل. حاجة برغم اللي احنا عنا العمل المعيبات، هذه حاجة. احنا تويتي كيفاش نلعبوا ونلعبوا شي لذيلة توي، يمكن نربحوا في يمكن نعملوا تعادل، يمكن نعملوا في نخدموا شي لذيلة. هي الرياضة واللي علوم صحيح على حسب احنا اللي نفهمه. انا مش باش نتحدث في انسان عنده اللي يمشي في الفريق ولا الكورة ولا حاجة تذوك لها اماليها واللي تعرف تحلل. اما هو الرياضة هذه هي لعبة، لكن وقت اللي يولي على الميدان كل عمل وفي الخدمة هي تكون لك الخدمة مقدسة عندك إلى أن تنتهي أخذ ثقة. والخوف هو الخوف، الإنسان يبقى عنده عمل ويخاف، يبقى الخوف بسيط من الأول يجي الخوف، ومن بعد إذا تدخل في الخدمة يتنحك الخوف. إحنا الخوف هو الخوف الهالة اللي تعملت هذيك نتاع باش ننجحوا باش ننجحوا باش ننجحوا، زادت سيطرت عليهم عملت لهم إحباط. والإنسان اللي ما يقدسش العمل يبدأ قد ما هو يخدم هو خايف.
بربي بلاغ للرئيس الجمهورية نعيد عليه ونقول له يا ولدي شوف لنا ملفات جرح الثورة، يهديك ربي راك وهات بين في ميل سايد بوليتيكا.
مين في الحياة دي ينسى يوم من اللي فات؟ مين فينا مهما كان ايه ملهوش ذكريات؟ مين في الحياة دي ينسى يوم من اللي فات؟ مين فينا مهما كان ايه ملهوش ذكريات؟ في اللي حب وما تحبش وحس بعذاب، في اللي تحب وما حبش وطلع كذاب، واللي بتيجي قصاده سيرة زمان، في اللي بيضحك وفي اللي بيبكي كتير كمان. يا دي الذكريات مهما كانت ايه عنها بنحكي بالساعات، ويا يا يا دي الذكريات مهما كانت ايه عنها بنحكي بالساعات. مين في الحياة دي ينسى يوم اللي فات؟ مين فينا مهما كان ايه ملهو الذكريات؟ الذكرى دايما حلوة ما تعرفش ليه، واللي كتير ذكرياته القعدة تحلمي، من أيام الطفولة الفرح ما ننساهوش، والحزن لما يفوت يا يموت يا نضحك عليه. في اللي حب وما تحبش وحس بعذاب،
الساعة 21 دقيقة مواصلين مشوار في بوليتيكا على جوهرة FM. نمشي ونحكي وكما قلنا على تقرير منظمة أنا يقظ، ومعنا في المباشر انتصار العرفاوي المستشارة القانونية بالمنظمة. مرحبا بك انتصار.
مرحبا بكم ومرحبا بسيدي المستمعين الكل.
شكرا لك. قبل ما نحكي في الرسمي والصندي، خلنا نربطه بأحمد الحباسي زميلنا من قسم الرياضة اللي كان يحكي بكري شوية على مونجالة الوزيرة اللي توصل قيمتها لأكثر من 10,995,000 دولار. انتم على التوازي مع الجلسة العامة في البرلمان المتعلقة بالتصريح بالمكاسب والمصالح والمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، عملتوا خلينا نقوله حملة موازية افتراضية على موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك تحت هاشتاغ منين ليك، وطلبت الوزيرة مجرين الشيرني بتوضيح حول القيمة الحقيقية للمونجالة هذه.
بالضبط، كما شفنا تحرك الموقع تواصل الاجتماعي قبل منظمة نايقظ حول مونجالة السيدة الوزيرة اللي هي من الأورولكس، اللي هي قيمتها بالتونسي ما يعادل 27 مليون. قيمة هذه كيف دي وزيرة ما تعمل في حكومتنا؟ نحن نعرف منها السقف الأجر متاحة إنها تشري قصيعة كم هذية، وهذا ينم عن إثراء غير مشروع. هذيك علاش؟ بما إنه ما عنيش مشروع قانون، ما عنيش قانون يتعلق.
خلينا في المونجالة ساعة انتصار.
يعني
شكون قالكم اللي هي مونجالة أوريجينال وتسوى السوم هذيك؟
بي واضحين. إذا هي نحن بعثنا لها توضيح، بعثنا استفسار للسيدة الوزيرة قلنا لها منقلي هذه راهي من نوع كذا كذا وماذا بينا انت تفسر لنا قيمتها الماليه ومنين جاتك. وقلنا لها قلنا لها راهي هذه ما يتعلقش بمعطيات شخصيه خاطر هذه مساله تتعلق بالحياه العامه. وسيد الوزير اللي محله ما جاوبتنيش اما كيفاش عرفناها هي اوريجينال ومش اوريجينال هذه حاجه ما نعرفوهاش الا عن طريق الاستفسار نتاعنا. اما هي ساعة كيف ما شفتوها شبيهة ساعة رولكس ولا هي ساعة رولكس أما هي صحة ولا مضروبة نستني وراد الوزيرة هي منها تحرك ومنها تكوين لو كان ساعة أوريجينال راهي مشكلة نجدك وكان هي ساعة ماشي أوريجينال
يعني أنا قذ وراها الوزيرة ما كومش مسايبينا يعني أوريجينال ولا مش أوريجينال يلزمك طالب بالتوضيح وتقول لنا قداش سوما المنقالة هذه
بالضبط. أما راهو هي مثلا ما نحطوش تحكيها
أبعد منها وأعمق منها
أي كان الوزير اللي كان لابس الساعة كان باش نحكي عليها خاطر مشكلتنا مش مع مزدولين الشادني مشكلتنا مع الموظف العمومي اللي يرتدي اشياء
هكا علاش قلت لك المساله جداً. اعمق من شكل هالطريف خلينا نقول اللي ظهرت فيه مادام نحكيو على المونجالا وسوم المونجالا اللي تنجم تكون وصلت لها هديه السيده الوزيره وصح عليها
ممنوعه قانونا
هنا جايينها مشروع القانون المطروح على نواب الشعب والبرلمان اليوم القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمجاهد فحت الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح نقطة تتعلق بالهدية نعم مشروع القانون وفي الفصل الرابع يقول أنه كل مال منقول أو عقار أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها يتحصل عليها الشخص الخاضع للقانون هذا في إطار ممارسة مهامه دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية. ملاحظات أنا يقظ هاش نقولها على لسانك انتصار يستحسن إضافة يتحصل عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لإضفاء مزيد من الوضوح على التعريف للتوقي من الإثراء الغير مشروع. واعتبرته أنه أعطيته مثال يمكن أنه يقع مد قارين أو أبناء الشخص المشمول بالقانون هذايا بتذكرة سفر أو أي امتياز آخر
أو
ما يعد هدية له بطريقة غير مباشرة. معناها مشكلتكم في التدقيق والمصطلحات ونعرفوا احنا في التشريع كل كلمة بحسابها وكل حرف بحسابه فما بالك وقت يتعلق الأمر بهدية وبفلوس وبامتيازات وبغيرها.
بالضبط بالنسبة للهدية كيف ما شفتوا كما كنت تحكي على الهدية كان عنا إشكال على مستوى التدقيق في المصطلحات لأنه ينجم يحصل عليها هو بطريقة مباشرة أو ينتفع بها شخص آخر من عائلته بطريقة غير مباشرة. وفي هذا الإطار نجم ونرجع للتقرير سي عبد الفتاح عمر اللي بين تمتع موظفين عموميين بامتيازات بدون وجه حق عن طريق ليبوخ ليفواياج كيف شفناها في الفيفا au niveau international معناها هي طريقه من طرق الفساد. هذاك علاش حاولنا نمشيو اكثر في التدقيق لكن كنت
وصعيب ملاحقتها زاد لانه ما تخليش تراس
سسا انه الاشكال هنا على مستوى ملاحقتها. اتمنى العزله التقرير نتاع سي عبد الفتاح عمر نقاو في ليزانيكس نتاعو تمتع ابنه وزير ب اورينتاسيون لشعبه معينه دون شعبه اخرى رغم عدم حصولها على المعدل اللي تستعد ليه وهي نرقاو في التقرير كيف الحاجة ما نجمو عندش تخاسابيليتي أما نجمو نصبتوها منها إذا نربطوا الخيط مع بعضها الكل وإذا فما صحافة استقصائية ومجتمع مدني وتعاون من طرف المبلغين عن الفساد نجمو نكتشفوه المسار هذا.
الحالة اللي تحكي عليها متاع بنت الوزير سابقة جوست باش نوضحه باش ما يصيرش خلط في المسألة
أي بنت ما قبل 2011
قبل 2011 بالضبط به. وانتم استنادا على مثل الأمثلة هذه اخترتوا وقدمتوا بعض المقترحات باش تنجنبوا الوقوع في مثل التجاوزات الخطيرة هذه ساعات اللي تنجم تغيب على النصوص القانونية.
بالضبط من أهم المقترحات اللي باش نحكي عليهم اليوم واللي هو مقترح الأساسي اللي توا المجتمع المدني قاعد يعمل في لوبينغ في البرلمان أنا توا وزير في البرلمان قاعدين نحكيوا عليه اللي هو نشر التصاريح لأنه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية متوجهين نحو عدم نشر التصاريح على عكس المثال الفرنسي اللي قام بنشر التصاريح. الإشكال إنه في الدولة التونسية هنا تقول أنت نشر تصريح معطيات شخصية نحب نقول لسيد المستمعين راهو ليس بمعطيات شخصية لأنها مرتبطة بالحياة العامة كما كنا نحكي على سيد الوزيرة راهو هذه حاجة أنت مادام تتصرف في المال العام وتتصرف في مصالح عامة لازم تتصرح عن مصالح متاعك وعن الذمة المالية متاعك اللي تخلينا نكتشفوا لي أنت أحسنت التصرف في المال العام وما أخذت ما كانت لكش فرصة للإثراء الغير مشروع. الإشكال على مستوى نشر التصاريح إنه بش يكون التصريح موجه كل الهيئة الوطنية لمكافحة الهيئة هيئة الدستورية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد اللي سيتم تأسيسها في فترة قادمة وسيتم إبقائها صلب الهيئة على الإشكال ما أكثر اللي هو يمس من الفصل الدستوري في الفصل الدستوري في الفصل الثاني من الدستور.
قبل ما نحكيه على مقترح انتصار بالنسبة للتصريح بالمكاسب يعني إجراء معمول به وشوفنا ولاحظنا برشا مسؤولين صرحوا بالمكاسب قبل تكليفهم بمهامهم وبعد ما كلفوا بمهامهم. دونك وين الإشكال؟
إذا نرجع نحن للقانون القديم اللي هو قانون 1787 متعلق بالتصريح بالمكاسب، كانت شكون؟ كانت دائرة المحاسبات كانت تاخذ التصريح بالمكاسب، وكانت دائرة في منها كانت بمثال بغودورت تاخذ ما عندهاش حق تطلع على محتوى التصريح. الشونجمون في القانون هذايا شنو؟ أن الهيئة عندها الحق تنقص التصريح هذايا وتطالب الأشخاص، معناها إذا تشوف قائمة نتاع الأشخاص المطالبين بالتصريح نقولوا يصعب معناها تمديد كل الأشخاص المصرحين على المراقبة. هذاك علاش خليه في السلطة التقديرية للهيئة. هذاك علاش وين شنو نوصلوا؟ شنو نوصلوا إنه زيد عمل له مراقبة وعمل ما عملنالوش. شنو نوصلوا حتى نحن في تونس عندنا نظرية الشك. اللي هي شنو هي؟ نقولي أنت علاش ما نظرتوش التصريح؟ حتى أنت عن حسن نية راهو علاش عم تعمل تصريح؟ راهو أنت عندك دوسيت معاه ولا أنت راهو صاحبك ولا أنت
ندخل في تساؤلات من لا نهاية لها.
بالضبط. والتوجه نتاعنا في القانون هذا شنو هو؟ ارجاع ثقة المواطن في الدولة التونسية في الأشخاص المسيرين للدولة. لكن القانون هذا يمشي بالعكس سوا، لأنه أولا مثل الفصل الدستوري اللي هو حق النشر وحق النفذ للمعلومة، القانون هذا من بعد نجم تنفذ لهم التصريح هذوما. وأصلا نمشي الأكثر من تسليط عقوبة على الأشخاص اللي يقوموا بإعلام في الخارج ولا إعلام أشخاص آخرين بمحتوى التصريح. معناها ليزي مشينا فينا معناها عتم ولا انعدام الشفافية، وليه مشينا أكثر نعاقب الأشخاص اللي هما المبلغين على الفساد.
واضح.
اللي هما عنا قانون يضرب معاه هي قانون عدد 10 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. وفي هذا الإطار الكل الأكثر حاجة منها أسفتني هو بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، البيان نتاعها ما تضمنش النشر. ضمن مسائل
احنا بعد شوية باش يكون حاضر معنا رئيس الهيئة دي جاني قاعدة نسجل في ملاحظاتك باش ننقلها إلى رئيس الهيئة.
من هذه فرصة بالنسبة لنا احنا انه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البيان اللي أصدرته اللي فيه متعلقة بنقاطها في عريقة بالقانون هذية طلبت منها آليات اللي هما الفلوس موارد بشرية وموارد مادية، لكن من نص القانوني لهنا لا فتحت المجال للمجتمع المدني باش يعاونها، الصحافة الاستقصائية للمواطن اللي هي خلقت له قانون أصلا باش يبلغ عن الفساد. هذه الإشكال من الناحية القانونية، وبالتالي هناك تضرب ما بين القوانين وكأنه الأشخاص النواب ولا السلطة التنفيذية ولا رؤساء الهيئات مش قادرين يعملوا، قادرين يخيطوا في نصوص على قياسهم وصديق هو باش يقعد ينظر فيه. لكن الحاجة اللي نعرفوها أنه راهو مثلا الشقة من الشقة في الهيئة ما قدمش تسريع الترشيح نتاعو، فما
هي حتى الهيئة زاد عندها برشة تحفظات وبرشة مطالب للتنقيح بعض الفصول منهم.
النشر ما تحدثتش عن النشر كهيئة تعنى بالشفافية والحكومة رشيدة ومكافحة الفساد، لأن إشكال كبير على الأخر، لأنه كان السلاح الوحيد بالنسبة لنا إحنا كمجتمع مدني هي رأي الهيئة تجاه المشروع هذا. لكن جاء البيان فارغ جدا وتم إفراغه من إفراغ القانون أصلا من محتواه.
هو احنا تو باش يكون حاضر معنا بعد شويه اكيد سي شوقي طبيب رئيس الهيئه الوطنيه مكافحه الفساد، لكن في تبرير وحتى في نص البيان الصادر على الهيئه يقول انه في صوره ما تمت المصادقه على مشروع القانون هذا المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحه الاثراء غير المشروع، فانه باش ينتج عنها تلقي ما بين 80,000 و100,000 طلب تصريح سنويا، وهو ما يستوجب فرزها والتحقق منها وتخزينها لمده نجم توصل ل 10 سنين.
10 سنوات بالضبط. الإشكال هنا بالضبط نمشيو نحو توفير الموارد المادية والبشرية أو اختيار التصاريح، لكن نعاود نرجع كما تحكي في شوق جديد وكما تم ذكره في البيان أن الهيئة بالموارد الموجودة حاليا والبالموارد اللي توفر لها الدولة غير قادرة أنها تنظر في التصاريح هذه الكل. هذيك علاش راهو المكافحة الفساد راهي مش منها صلاحية للدولة فقط، هي واجب وطني لأي شخص فينا. فما أشخاص منها فما جمعيات ولا فما صحافة تقصائية كما شوفوا في العالم، شوفوا في فرنسا، شوفوا في لونجلتير، إنهم يشتغلوا على حاجات كيف من هكا. لو كان التصريح تكون منشورة فما أشخاص أخرين يعاونوك، منها كل كرهو البخيوريتي هكا وهكا، راهو انا في التصريح هذايا راني انا نعرف الوزير هذا ولا الشخص هذايا وراهو ما عندوش الممتلكات هذي كل ولا عنده منافق مقامش بالتصريح على سياره ولا مقامش بالتصريح على عقار ولا تم منها بيعه وخلصه ولا منها هذوما هما الاطار القانوني هذايا اذا انت في البينه نتاعك ما توجهتش نحو الناس اللي ديما تناشدهم اللي هما المجتمع المدني ولا المواطنين ولا المبلغين ما تنجمش تحارب الفساد وحدك والى منها قداش نحبوا القانون هذايا راهو قاصر ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع كما نحن كنا نتمنوا يطبق هذا اذا نرجع نلقاو هيئه الحكمه الرشيده ومكافحه الفساد معناها اذا هنا تلقاو مكافحه الفساد هو عنوان والحكمه الرشيده تغيب عن الهيئه
اعتبرت انه قانون قاصر هنا التوصيف مهم ولكن في المقابل انتم فتحتوا مجال التحاور والتفاعل مع مجلس نواب الشعب وانت موجوده في البرلمان توا مدى التجاوب مع المقترحات اللي تقدمتوا بها انتم كمنظمه انا يقظ
بالضبط هو كان تم الاستماع لنا مع بوصله جمعيه بوصله وجمعيه البرلمان وكان اجماع تام على التصريح على النشر للاسف انه مجلس نواب الشعب اذا نرجع لحتى التقرير لجنه ناخذوا حتى شيء من لي كومونتير نتاع المنظمات الثلاثه وبالتالي فانه حضور المجتمع المدني لجلسه الاستماع اصبح سائع على الشرعيه اكثر منه مساهمه في ارساء الديمقراطيه
ديكور وبر
اشكال بالضبط ولينا هكا نتعاملوا معناها انت في تقرير الجلسه في جلسه عامه تقول تم الاستماع الى جهه المبادره الى الهيئات الدستوريه الى المجتمع المدني ولا الحزبيه بس انا على الاخر لكن كونكريتمون اذا نشوفوا نحن تقرير تقرا ما فماش معناها الاجماع هذا ما فماش
أو شي خليك باتصال مباشر برئيس الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد السيد العميد شوقي طبيب ينضم لينا مرحبا بك سيد العميد
مرحبا بك
تحياتي مرة أخرى مرحبا بك كنا شكرا لك كنت بلامثل سي شوقي كنت تسمع معنا في ضيفتنا انتصار العرفاوي المستشارة القانونية بمنظمة أنا يقظ ممكن سمعتها ولاها وش نعطيك ملخص لأهم ما قالته اعتبرت أنه المشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح قانون قاصر وفي برشة نقاط سلبية وهينات يلزم تجاوزها حسب توصيف أنا يقظ ووجهة لوم للمنظمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خليكم في المباشر مع بعضكم انتصار شنو التحفظ اللي تاخذه منظمة أنا يقظ ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبيان الأخير الصادر
بالنسبة للبيان الصادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم الاتصال عليه وتم من حاجة في نفسي أنه عدم تضمن البيان نشر التصاريح حتى بالنسبة للأشخاص الموجودين في الفصل 11 من الدستور التونسي اللي هو رئيس الجمهورية المواطنين السامين ونواب مجلس نواب الشعب وكيف ما نعرفه توا الكل أنه فما شبهات فساد تحوم حول الأشخاص هذية وبالتالي القانون هذية يجي لإرجاع ثقة الدولة ثقة المواطنين في الدولة للأسف بالطريقة هذية ما تنجمش ترجع وحتى تضارب أصلاً للقانون عدد 10 المتعلق بإبلاغ عن الفساد وحماية المبالغين نعرف سي شوقي شاطرني الرأي ولا
الكلمة ليك سي شوقي
هي أنت توا خلنا نتفقوا لوم حاجة على الهيئة ولا تطلب مني باش نعطي رأي في الموضوع
لأنه لومت على الهيئة لومت على جهاز للدولة اللي هو الهيئة الوطنية مكافحة الفساد أنا نعطي نضبطي رأيك أنت توا
ما ظل شوف نحن باش تبدأ الأمور واضحة احنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيئة مستقلة ومناش طرف في الحكومة ولا جهة المبادرة فيما يتعلق هذا المشروع نحن كهيئة كنا من ضمن المنادين بسن هذا القانون وطالبنا الحكومة بتسريع النظر فيه
سي شوقي
سمحني فما شويه
بالضبط هذاك شو نقول لك فما امكانيه نتبدل البلاصه فما مشكله
في والله البلاصه يعني في البلاصه معناها مانيش في الشارع قلم
في الشارع في الشارع به
هكا سي بون
واضح واضح صوت 5 على 5
شوف به دونك نحن بالنسبه لنا المشروع هذا هي خطوه هامه مهمه في مكافحه الفساد وطالبنا بالتسريع فيه واستعجال النظر واعطينا راينا واعطينا عديد المآخذ اللي قدمناها على المشروع الحكومي واعطينا حتى مآخذ اللي قدمناها على الصيغة النهائية اللي تقدم بها مجلس النواب بعد مناقشته من خلال اللجان
واضح
سمحني واضح صوتي
واضح 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 صوتي شوقي واضح
واضح به يعني احنا تقريبا المآخذ اللي عندنا في الاخر ثلاثة ولا هما أربعة ما حبيناش بطبيعة الحال نكسر خاطر البيان نتاعنا كهيئة الو
معك معك سي شوقي نسمع فيك.
احنا المأخذ الاولاني اولا حكايه الاكثار والتوسع في القائمه بتاع الشخصيات والمسؤولين المصريين المحمول عليهم واجب التصريح رينا اللي هو بطبيعه الحال من شأنه هذا.
سي شوقي ساعه وك وشويه فما تشويش
نكمل
الكلام الله اعلم هكاك
تحب تعاود تطلبني كيما تحبوا
باهي خليني لي نختم مع انتصار ونرجع لك السيد العميد في انتظار انه تتحسن نوعيه الصوت. انتصار اذا كان رد السيد العميد في المباشر هكا كانت الفرصه انك توصل ملاحظتك مباشره الى رئيس الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد.
ممكن هذه فرصه خاطر هو ما جاوبنيش على هل هو معاه نشر تصاريح ام لا. ممكن فرصه لك انت تعاود تطرح السؤال
هذي وهني نتابع فيكم. أوكي. شكرا لك انتصار العرفاوي مستشارة قانونية بمنظمة أنا يقظ في انتظار يلتحق بنا مجددا السيد العميد شوقي طبيب رجع بحذنا باش نربط بما قالته انتصار. سيد العميد حابت تعرف موقف الهيئة من مع أو ضد التصاريح ونشر تصاريح بالمكاسب.
احنا مع نشر التصاريح ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار المسألة عندها علاقة بالحفاظ على المعطيات الشخصية. يعني احنا ما ناش مع أنه كل ما شخص يقوم بالتصريح بممتلكاته يقع نشر معناها كافة المضمون بتاع التصريح متاعه بالتفاصيل واللي من شأنه في بعض الأحيان يقع المس بالمعطيات الشخصية المتعلقة بهذا الشخص أو بهذا المسؤول. احنا عطينا خلال الاستماع لنا وحتى أنا شخصيا في بعض المداخلات اللي عملتها العدد من وسائل الإعلام قلنا معاه أنه يقع نشر مضمون التصريح بصفة معناه موجزة ولا يقع المس بالمعطيات الشخصية. نعطيك مثال شوق طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمل التصريح متاعه إذا مثلا منظمة أنا يقظ طلبت أنه يقع الاطلاع على مضمون هذا التصريح ما فما حتى إشكال أنه يقولوا راو سي شوق طبيب صرح وراو عنده مثلا عقار فلاحي وعنده مثلا بيت للسكنة وعنده سيارة
مع احترام التفاصيل المتعلقة بالمعطيات
يعني
الشخصية
متعلقة بالحفاظ على المعطيات الشخصية لأنه أنا لست مع النشر الكامل ويعني اللي فيه في بعض خاصة نحن ما قاعدين لاحظوا فيه في بعض الأحيان من استعمال غير مسؤول للمعطيات
الشخصية
والمعطيات الشخصية لغير ذلك. ولكن أنا اللي نحب نقوله الانتصار ونقوله لايواتش وكافة نشطاء المجتمع المدني القانون هذا ماذا بينا نتجندوا في بعض النقاط اللي نعتبرها معناها مهمة خاصة لتطبيقه. نقطة الأهم هي المسألة المتعلقة بالنصوص أو الأمور التطبيقية لأنه إذا كان القانون هذا بيش يكون عرقلوه باحتجازه ولا برهنه بمسألة الأوامر التطبيقية باش ننتظروا من الطرف الحكومي باش يصدرها والطرف الحكومي سواء الحكومة هذه والحكومات السابقة هناك عديد القوانين اللي صدرت وما صدرت لهاش الأوامر التطبيقية متاعه راوه من شأنه باش بطبيعة الحال
ما عملنا حتى شيء
وهي تعرف وكنا نعرف اللي فما قوانين لهم 4 أو 5 سنين وفما خاصة القانون هذا الأخير متعلق بحماية المبلغين إلى اليوم ننتظر الأوامر التطبيقية المتعلقة به. النقطة الثانية احنا الحقيقة ضد المسألة اللي عندها علاقة بالتوسع المفرط لقائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح. احنا معاه نحطه لبرسون معناه لفونكسيون ريسك تقريبا معناه معروفين ومحدد ولكن التوسع المفرط هذا من شأنه باش يوضعنا مع قدام 150 ولا 120 ألف معناه تصريح في العام واللي هي عملية بريسك معناها امبوسيبل اجيري
ومع ملفاتكم والمهام الموكولة لكم اصلا معناها من تحصيل
ومع خاص. انه خاطر تو انا سمعت اللي بال مش سمعت اللي الرد كان انه باش يقع التعامل مع بالإعلامية والنيميريزاسيون والتصريح الإلكتروني إلى غير ذلك ولكن أنا نأكد لك اللي 80% من التصاريح ستكون ورقية خاصة للقانون وهذا معقول أعطى المشروع بليتو أعطى للأشخاص هذوما إمكانية التصريح ورقيا ولا الكترونيا. يعني انت تخيل بتكون باش يصرح لك الكترونيا عدد قليل، معظم الناس اللي مشمولين بالقانون هذا باش يصرح لك معناها ورقيا، يقول لك خويا ورقه وبوري منظمه ونسكر الباص نتاعي ونصحح فيه وندعو في الهيئه.
وزيد الهيئه مطالبه قبل ما نمشي له نقطه ثانيه، وزيد الهيئه مطالبه بحفظ الملفات هذه لمده 10 سنوات كامله
بالضبط. 10 سنوات. فبالتالي انا في رايي نتجندوا على النقطه المتعلقه بضروره يعني انه نوفر الامكانيات اللوجستيه والماديه اولا الساعه باش نعرفوا به القانون هذا وباش نسهلوه للناس وباش نعملوا حملات تحسيسيه بس ما نطيحوش المسألة في العقاب وفي الردع إلى غير ذلك، لأنه لازم باش الناس بطبيعة الحال تعملهم ونوفروا الوسائل اللوجستية باش يقع التعامل مع هالكم الهائل، لأنه نحن حسب المشروع الحكومي تقريبا وصلنا ل 80,000 تصريح في العام، زادوا الأعضاء مجلس نواب الشعب توسعوا أكثر وزادوا في القائمة، زادوها النقابين زادوها الإعلاميين
وصلت ل 100,000 تقريبا،
يعني أكثر من 100,000. معناها ستون ميسيون اللي كي بو اتر لا قدر الله معناها امبوسيبل أجيري سينو، معناها باش تولي الناس تصرح وحط الغادي وبر على روحك كما كان في
بالضبط، يعني معناها تصريح لمجرد تصريح مجرد إجراء إجراء
مش هذا اللي يهمنا،
ما عنده حتى نجاح.
نحن أنه الناس أولا تصرح ويقع التحقق من مصداقية التصريح
بتاعهم،
وبطبيعة الحال يكون ذاك عملية معناها وقائية وردعية لكل من تسول له نفسه يعني المس بالملعب.
سيد عميد باش نمشي معك نقطة أخرى الصادرة في بيانكم إقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء، لكن وقفة صغيرة مع ببليسيتي وأحمد الحباسي عنده جديدة هالي فما بونت واخر تمركة ونوصل معك ضيفنا سيد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أعزائي المستمعين، يعني مرحبا بكم في المونديال، الليلة ليلة مباراة ولا في الأحلام، يتقدم اللاعب بثبات، يخرج تليفونه بدون يسار، با 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 بفنيات عالية، يكمبوزي نجمة 124 دياز، يتوخل، يزرسه، ويختار فرفية انترنت ويكتيفي، يا ولد، قول لاتو، يتحصل على بونيس انترنت، والله عالمية.
مع أريد في المونديال، البونيس انترنت يهبط يكاور، من 18 جوان ل 18 جوية، كمبوزي نجمة 124 دياز في تليفونك، اكتيفي الفورفي انترنت فليكسي 2 jours, 7 jours, 30 jours والا الفورفي ستار، يجيك البونوس انترنت هدية يوصل حتى 500 ميجا، عرض صالح للخطوط بالكارتة فاتورة وفورفي.
أريد عيش الانترنت. روسيا 2018 على جوهرة اف ام اهدينا والكرة.
نمشيو للكرة وكبير منبري الإذاعة أحمد الحباسي، مرحبا من جديد.
اسمع إن شاء الله ما يكونش يسمع لي في بالي. نمشي مع مباراة اليابان وكولومبيا، التعادل يجي من جانب منتخب الكولومبي، التعادل يجي عن طريق كوينتيرو في الدقيقة 39 يجاوب على هدف كاغاوا في الدقيقة 6 من ضربة جزاء. نذكر أنه كولومبيا تلعب ناقصها لاعب اللي هو كارلوس سانشيز اللي أخذ ورقة حمراء، هي الورقة الحمراء الأولى في المونديال، ومنتو كولومبيا تم اعتماد الجول لاين للتثبت من أن الكرة تجاوزت الخط، دونك 1-1 في تقريبا 45 دقيقة لعب التعادل هدف مقابل هدف بين اليابان وكولومبيا.
واضح، شكرا لك أحمد الحباسي من قسم الرياضة. نواصل حديثنا مع ضيفنا سي شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. آخر نقطة توقفنا عندها البيان الصادر عن الهيئة ونقطة المتعلقة بإقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن اعتبارا لكونها من الجرائم الخطيرة اللي تمس بالمال العام.
احنا هذا علاش، لانه من الثغرات اللي في القانون هذا واللي ممكن في المشروع بلتو اللي ممكن باش توفر امكانيه الفلات من العقاب هو سقوط العقاب مرور الزمن بالنسبه للناس اللي ممكن يقوموا بجرائم الكسب الغير شرعي. احنا طالبنا بعدم بادراج عدم إمكانية سقوط العقاب مرور الزمن، لأن هذه جرائم خطيرة تمس المال العام، وكما الجرائم المتعلقة بالتعذيب وغيره اللي ما يسقطوش مرور الزمن. نحن نعتبره اللي الجريمة هذه جريمة الفساد تعادل في شناعتها وتعادل في ضررها المعنوي والمادي الجرائم المماثلة كما جرائم التعذيب.
سيد العميد نختم معك بنقطة نستغل حضورك معنا على جديد عمل الهيئة وملفات الفساد. امبارح كان ضيفنا النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة سيد عبد اللطيف المكي اللي قال اللوبيات ما حبتش تعف, واليوم نفوذ أطراف وصفها باللوبيات في دوائر الحكم والمشهد السياسي بتونس, وقال كما قلت لك اللوبيات ما حبتش تعف. عفت عليكم اللوبيات في الهيئة ولا ما زالت؟
والله شوف أنا ديما عندي رأي مستقر في هذا الموضوع بعلاقة بملف مكافحة الفساد. احنا فما بعض الخطوات الإيجابية وفما التقدم في هذا الملف اللي يتوجب تثمينه, كما المسألة المتعلقة بالتقدم في الجانب التشريعي. فما بعض الإشكاليات اللي احنا إلى اليوم نقصتنا بعلاقة بهذا الملف. أساسا أنا في رأي أولا غياب التنسيق, ما ناش قاعدين ننسقوا فيما يتعلق بالجهود الوطنية في ملف مكافحة الفساد. النقطة الثانية ما ناش قاعدين نتجهوا نحو المنظومة. احنا قلناها عديد المرات, راو الفساد يا ولادي هو منظومة وبيئة حاضنة ليه, وإذا كان ما نتوجهوش المنظومة هذه وما نقوموش بتفكيكها وإعادة بناء مؤسسات دولتنا على أسس الحوكمة الرشيدة مكافحة الفساد, مناس باش نتقدموا التقدم المنشود. إذا كان باش يقتصر الموضوع على معاقبة ومساءلة بعض الأشخاص اللي هم فاسدين ولا عندهم شكوك حولهم ولا شبهات اللي هم معناها فاسدين, ويقتصر الموضوع على هذا الأمر, مناش باش نحقوا التقدم اللي نحن ننشدوه. والنقطة الثالثة احنا على الحقيقة على مستوى الهيئة فما تقدم كبير, سواء فيما يتعلق بعدد الملفات, سواء فيما يتعلق بالجانب الوقائي
اللي هي وصلت قداش.
والله بالنسبة للملفات تقريبا من 17 و18 في حدود معنا أكثر من 10,000 الملف اللي وردوا على الهيئة.
عودنا الرقم سيد العميد.
نعم
10,000
يعني في حدود نحن تو استقر تقريبا عدد الملفات اللي تتلقاها الهيئة سنويا بالنسبة لسنوات 17 و18 وقل شوي بالنسبة لسنة 2016
بنسبة مئوية من جملة 10,000 ملف مقدم إلى الهيئة تقريبا إلى حد إلى أي حد تم البت في بعض الملفات حتى بنسبة مئوية ولا التقدم بشكل ملحوظ وكبير جدا؟ سيد العميد تسمع فيها ولا فما مشكلة اليوم؟ فما التشويش حتى على المكالمة الهاتفية مش فقط على عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعميدها شوقي الطبيب. ان شاء الله نحاولوا نتصلوا بسيد العميد, احنا ما عرفش كان رجع معنا في المباشر ولا تحدثنا على نجاعة العمل الهيئة الجبار اللي قاعدة تقوم به, واكد السيد العميد انه المشكلة في عدم التنسيق بين الهيئات والجهات والإدارات التابعة للدولة فيما يتعلق بمكافحة الفساد رغم المجهود الكبير اللي تقوم به. سيد العميد رجع ولا مرجع؟ سبيا من عرش نوت نجم مرجعش. دونك نحاول الاتصال به. احنا بعد لحظات نستقبل وظيفنا الموالي عضو هيئة الحقيقة والكرامة علي أغرابش, نحكيه معاه على ندوة صحفية الطارئة اللي أعلنت على عقدها هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الصباح, وكنا تابعناها واسمعنا رئيسة الهيئة سهام بن سدرين اللي في جانب كبير منها خصصت الحديث على منحة من السفر اليوم من قبل أحد الفرق الأمنية في مطار تونس قرطاج. رئيسة الهيئة سهام بن سدرين قالت أنه عندها جواز سفر دبلوماسي ولكن على خلفية عدم تمديد مجلس نواب الشعب لعمل الهيئة ومراسلة الحكومة ولإعلامها بانتهاء عددها وإنهاء الحق موظفين بالهيئة تم اتخاذ القرار هذا. وقالت أنه حتى باش نجم الهيئة باش توصل ترفع قضية ضد وزارة الشؤون الخارجية الجهة المخولة للاستعمال أو سحب أو إلغاء جواز السفر الدبلوماسي. نمشي ونعمل وقفة صغيرة ونستقبل ضيفنا عضو هيئة الحقيقة والكرامة علي غراب, نظرا لأنه حسب ما علمتني سمية أنه الشارج تاح على تليفون سيد العميد شوقي طبيب. أكيد فرصة أخرى ونرجع نحكيه معاه في مواضيع أخرى.
الله يا العالي يا خالق الزمان خلي لقات الداوي الأحزان, صاحبي البارح واليوم دار علي يا أرماني بالزان زدني الكلام. الله يا العالي يا خلق المكان علمنا الخير وتبت الأقدام, وفابور البيعك فابور يا
فيها حمامة وانت ديناصور فابور نبيعك فابور فابور نبيعك فابور ياللي بعتي العشرة بلاتشو إلور داير فيها حمامة وانت ديناصور فابور نبيعك فابور غير دي همية وباتم على حياة يا قلبي الدنيا
مع ضيفنا عضو الهيئة الحقيقة والكرامة سعلي غراب. سعلي مرحبا بك. شكرا لك. احنا تابعنا ندوة صحفية اليوم لعقدتها الهيئة بشكل طارئ خاصة على خلفية ايقاف او منع الرئيس سهام بن صدرين من السفر واستخدام جواز السفر الدبلوماسي. حابين نعرف معك اكثر تفاصيل قالت في الندوة هذه. سعلي
ثم تبعتوا معي دونك ما عنديش تفاصيل اكثر.
احنا تبعنا تصريح الرئيسة اما ندوة صحفية حتى المستمعين يعني يحبوا يعرفوا التفاصيل.
لا هو شوف اخوي اشرف هي المسألة انت مسؤولية الدولة في انجاح مسائل العدالة الانتقالية تقتضي ان كل تسهيلات تتم بهيئة حق الكرامة والمؤسسات القضائية وغيرها انا بما في ذلك العمل مثلا التوعوي والتحسيسي بنجاح التجربة المهمة أنت رئيس الهيئة هي لتحسيس ولا للإدلاء بنجاح الهيئة في تونس في الانتقال الديمقراطي.
يعني السيدة سهام بن صدرين كانت
جاهزة بالمسبق وكما يرس عليه الدستور في أن الدولة ملزمة بتوفير كل الضمانات معناها في إنجاح المسار.
سعلي معناها السيدة الرئيسة
هي مفروض ما تطرحش بالكل مفروض
سعلي خلينا نتفاعل معك
حقا وكرامة للرئيسة ما تمثل شخصة تمثل هيئة وطنية تحقق في مسار انتقال ديمقراطي
سعلي.
او جزء من مسار انتقال
تسمع ديمقراطي. فيها ولا سعلي
تسمع بيك
خليني نتفاعل معك معناها حتى نبسطه بالنسبه للسادة المستمعين اللي خلطوا توا سمعوا الموضوع رئيسه حقيقه هيئه الحقيقه والكرامه سهام بن صدرين كانت في سفره تابعه او مهمه رسميه خلينا نقولوا تابعه
الهيئه دعوه من معهد مختص في معهد السلام بجنيف بخصوص عن ندوه دوليه حول تجارب العدالة الانتقالية في العالم كانت باش تعرض الجانب المميز في تجربة فيها اعتبارنا
تجربة ناجحة بالمقارنة مع التجارب الأخرى.
قامت بأعلام وزارة الشؤون الخارجية بالسفرة هذه والمشاركة.
تم إعلام وزارة الخارجية مسبقا بكون السفرة هذه مبكرة.
ومع ذلك تم منحها وتم سحب جواز السفرة.
تعطيل السفرة يعني تعطيل السفرة.
شكون يقف وراء قرار ما نوع هذا يا سيدي؟ شكون ينجم الجهة شكون تنجم تقف وراء اتخاذ قرار مثل القرار؟
لا شكون يقف وراء
السيدة الرئيسة تحدثت على وزارة الشؤون الخارجية.
أنا أعرف أن مؤسسة الدولة كل مؤسسة عندها مهام تحت وزارة الخارجية عندها مهمة أن المسؤولين تاع البلاد تسهلهم السفرات الرسمية تحت.
هي السيدة الرئيسة تحدثت ولمحت خلينا نقوله أنه وزارة الشؤون الخارجية والهيئة ممكن أن ترفع حتى قضية ضد وزارة الشؤون الخارجية بسبب
الإجراءات. احنا أدرجناه في إطار تسهيل عمل الهيئة أو العكس تعطيل عمل الهيئة. احنا نحب الناس كل تنخرط في تسهيل عمل الهيئة بس نحق الانتقال الديمقراطي وكل نخرج بالمرحلة يعني
واضح هذا متفقين فيه ولكن سعدي زادة ما نجموش نفصل الموضوع والحادثة على العملية اللي صارت مؤخرا وعدم تمديد مجلس النواب الشعب لهيئة الحقيقة والكرم.
هناك كيف كيف في تجاوز القانون وتجاوز الدستور يعني مجلس النواب الشعب يعرف روحه هو مش مؤهل باش ينظر في مجلس التدريب لأن اختصاص حصري طبق الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية اللي هي قوة شرعية لأن هي تقدر هي تعرف خدمتها وفات ولا ما فاتش إذا وفات
مهام. إذا يعني ما يمكنش اعتبار قرار المنع قرار سياسي بامتياز في تقديركم سعدي. القرار المنع ما يمكنش اعتباره قرار سياسي بامتياز في تقديركم.
أنا لا أدخل في النوايا. أنا أفهم كيف القانون. أنا دكتور في القانون مش دكتور في السياسة.
بما أنك تفهم كيف القانون نختم معك بنقطة البيان الصادر امبارح على الهيئة سعلي غراب عضو هيئة الحقيقة والكرامة وقرار الهيئة إحالة ملف شهداء وجرحى ثورة بالكرم الغربي على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. تفاصيل الأخبار هذه ونختم معك لقاءنا.
إيه هو دليل متاع انخراط الجهاز القضائي في مواصلة مسار العدالة الانتقالية وضمان عدم التكرار من خلال تمكين الضحايا في أنهم يأخذوا حقوقهم يعرفوا شكون ارتكب الانتهاكات اللي في حقهم واللي غلط في حقهم يتحاسب أمام قضاء مستقل يؤمن بمبدا عدم إفلاس العقاب وهذا وقبول القضاء بأنه يواصل نظرة المهام هو في هذه المرسات هو اعتبار أنه التمديد يفرض روحه بطبيعة المهام وفاتش وما فات وفاتش ولذي أنه